إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج في خطى الأنبياء من إذاعتي الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. نتواصل معكم في عرض المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم من خلال القصص القرآنية المليئة بالدروس والعبر، ولازلنا معكم نقرأ قصة النبي موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. إخوتي المؤمنين، باسمكم نرحب بمحدثنا الشيخ مازن الكربلائي. مرحبا شيخنا، كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
شيخ مازن، عاد النبي موسى عليه السلام بعد مناجاته ربه في الطور موجها إلى بني إسرائيل، يحمل التعاليم الإلهية التي تسير بهم إلى سواء الصراط، مؤزرا بأخيه هارون، لكنه واجه انقلاب قومه. وكأن السنة جرت في المجتمعات بعد إحراز الانتصارات في المرحلة الأولى التراجع عن الحفاظ عليها، يعني على هذه الانتصارات. وطبعا الانتصارات المعنوية هي نعم إلهية توجب الشكر كي تدوم، وما حدث في عصر موسى عليه السلام تكرر في المجتمع الإسلامي في المرحلة الأولى وبعد نيل الانتصارات. كيف نقرأ واقع المسلمين مقارنة بواقع بني إسرائيل مع موسى عليه السلام في المرحلة الأولى؟
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع أن قراءة واقع المسلمين خاصة في الفترة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، قراءة هذا الواقع، تحليل هذا الواقع، فهم واستيعاب هذا الواقع من خلال هذه القصة التي ساقها القرآن الكريم في سورة المائدة، قصة التيه التي صار الكلام عنها في اللقاء السابق.
نعم.
إن هذه القراءة تستدعي أن نلتفت إلى هذه القضية، وهي أن القصة تنطوي على مجابهة صريحة من قبل بني إسرائيل تجاه موسى. يعني رد فعل بني إسرائيل تجاه موسى كما تنقل هذه القصة قصتي تختلف اختلافا جذريا عن رد فعل بني إسرائيل تجاه موسى في القصص الأخرى. أوضح،
يعني قبل نيل الانتصارات،
قبل قضية التيه،
يعني كانت هناك معارضة، ولكن
كانت
مضمرة،
هناك معارضة، لكن لم تصل هذه المعارضة إلى هذه الطريقة
أن تكون صحيح.
اذهب أنت وربك فقاتلا. أعرض لكم هذا المقدار. مثلا عندما نأتي إلى قصة العجل التي صار الكلام عنها فيما سبق.
نعم.
وجاء موسى عليه السلام وعقد تلك المحكمة الشديدة، نلاحظ أن بني إسرائيل قد اعترفوا بذنبهم، أن بني إسرائيل قد أطاعوا موسى حتى وصلوا إلى درجة أنهم تقبلوا أن يأمرهم موسى أن يقتل بعضهم البعض الآخر. أنقل لكم هذا المقطع الذي ينقله القرآن الكريم عن رد فعل بني إسرائيل عندما حاكمهم موسى جراء عبادتهم للعجل. ماذا قالوا لهم في الآية 87 من سورة طه؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا.
نعم بملكنا.
بملكنا. نعم. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. هنا لم تكن المجابهة صريحة، هنا المقطع ينطوي على اعتراف بذنبهم بطبيعة الحال. لكننا عندما نأتي إلى سورة المائدة نأتي إلى مقطع واضح في مواجهة بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إذن بنو إسرائيل كانوا على طول الخط يعيشون التمرد، يعيشون العصيان، يعيشون الطغيان والتمرد على أوامر موسى، ولكن درجة التمرد، درجة العصيان وصلت إلى الذروة مع هذه القصة. وطبعا في البداية يطرح هذا السؤال، إنه لماذا يعني هذا التمرد؟ لماذا بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة التي قضاها موسى عليه السلام معهم وصلت المجابهة إلى هذه المجابهة الصريحة؟ طبعا لا بد من ذكر هذه الأسباب أو بعض هذه العوامل حتى توطئة للكلام عن وضع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله. الواحدة، الواقع أنه ما واحدة من أهم الأسباب التي تجعل طول الزمن ومرور الأيام تدفع هذه المجتمعات العاصية من العصيان المضمر البسيط إلى العصيان المركب المعقد الواضح الصريح، من بين أهم هذه العوامل هو قسوة القلوب وطول الأمد، وهذا ما أكده القرآن الكريم في آيات قرآنية من سورة الحديد، حيث يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن القرآن الكريم هنا يضع الأصبع على الجرح، يضع النقاط على الحروف، يوضح للمسلمين حقيقة أن هناك ترابطا ما بين طول الأمد وقسوة القلوب الفسق. كلما طال الزمن ولم يقم الإنسان بإدخال الإيمان إلى مرحلة القلب، لم يستطع الإنسان أن ينفذ بإيمانه إلى قلبه ليتحول هذا الإيمان لا فقط إلى مجرد فكرة في الذهن، وإنما نبض في العواطف وإلى حالة من حالات الخشوع التي تستهوي الإنسان وتستولي على قلب الإنسان، كما يقول القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن الإنسان إذا مرت عليه فترة زمنية طويلة ولم يستطع أن يقوم بهذه المرحلة، مرحلة النزول بالإيمان من مرحلة الفكر إلى مرحلة العواطف والمشاعر والقلب، إن هذا الإنسان مع مرور الزمن سوف يصبح قلبه قلبا قاسيا، وعندما يصبح قلبه قلبا قاسيا فإن هذا الإنسان سوف تكون نفسه مهيئة للفسق. لا
نعم شيخ مازن، قسوة القلب هذه ليست فقط تجعل من قلب الإنسان أنه يكون يعني ليس فقط يكون متمرد، هذه القسوة تجعل منه عنيفا. يعني في البداية كانت المعارضة مضمرة
بلي.
وبإمكانهم أن يتراجعوا بعد النصيحة
بلي.
ولكن عندما تقسو قلوبهم يبدأ هذا الإنسان القاس القلب يحارب
بلي.
يعني هذه مرحلة خطيرة
بلي.
إذن ما حصل من قولهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لعل ذلك جر هذا التمرد إلى الصراع العسكري.
التأكيد. نعم. بالتأكيد كما تفضلون، الواقع أنه مسألة يعني قسوة القلب يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى أشد ألوان الفسق، يعني الفسق المتمثل بقتل الأنبياء كما يقول القرآن الكريم من نفس سورة المائدة التي هو الكلام الآن في صددها، عندما يقول القرآن الكريم في وصف بني إسرائيل: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إذن على هذا الأساس طول الأمد يولد قسوة القلب، وقسوة القلب تولد الفسق، والفسق يبدأ بالتراكم والتصاعد حتى يصل إلى مرحلة الانتقال من معارضة النبي المضمرة البسيطة إلى معارضة النبي الواضحة الصريحة، حتى تصل المعارضة إلى درجات لا فقط عدم طاعة الأنبياء، عدم طاعة النبي موسى عليه السلام درجة من درجات التمرد والعصيان، وإنما في مراحل لاحقة قد تصل عملية الفسق إلى درجة بحيث أنه يقتل النبي أو يقتل الأنبياء أو يكذب الأنبياء. مع النبي صلى الله عليه وآله حصل تمرد على أوامر النبي، ولكن مع طول الأمد وقسوة القلوب وتراكم الفسق وصل المسلمون إلى درجة أنهم لم يكتفوا بعدم طاعة النبي، وإنما وصلوا إلى درجة قتل ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله بتلك القتلة الفظيعة في عاشوراء،
وأحداث الانقلابات على الإسلام كذلك.
أحسنتم. فإذا على هذا الأساس لو سأل سائل لماذا كان بنو إسرائيل في البداية يعارضون موسى بشكل مبطن، بشكل بسيط، بشكل خفيف، ولكن كلما تقدم الزمن كلما تعمقت المعارضة وخرجت
يعني في البداية كانت قلوبهم فيها رجعة إلى الإيمان، أحسنتم، ولكن كلما يعني يكون الأمر طويلا كلما تقسو قلوبهم، وبالتالي هذه القسوة تنعكس على أخلاقهم ويصبحوا محاربين.
أحسنتم. والواقع أن القرآن الكريم في الآيات التي قرأناها من سورة الحديد واضح المعالم وواضح التصريح في مسألة أن على المسلمين أن يأخذوا العبرة من الكافرين أو من اليهود والنصارى بطبيعة الحال، أنه كما أن اليهود عندما مر عليهم الأمد الطويل ولم يستطيعوا أن يحولوا إيمانهم من إيمان فكري إلى إيمان قلبي عاطفي شعوري، فإنه قست قلوبهم وانجروا إلى أشد ألوان الفسق، المسلمون أيضا يمكن أن يتعرضوا إلى نفس المصير. وواقعا أن هذه الآية يعني من سورة الحديث هي من الآيات أو من السور المكية كما هو معروف، ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني القرآن استبطأ ترجمة الإيمان إلى مرحلة القلب، طال وقوف الإيمان في مرحلة الفكر، وأن الإنسان المسلم كان يؤمن بالإسلام عقلا وفكرا، ولكن لم يتحول هذا الإيمان إلى حالة مشعة، إلى حالة خاشعة، إلى حالة من حالات الخوف من الله عز وجل. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. ما لهم أهل الكتاب؟ ما الذي حصل على أهل الكتاب؟ ما هي العبرة التي يفترض بالمسلمين أن يستفيدوها من أهل الكتاب؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. موضع شاهدنا الآن أن التي في المرحلة الأخيرة من حياة موسى عليه السلام، إذن هناك فترة زمنية طويلة ما بين المرحلة الأولى التي كان فيها موسى عليه السلام مع بني إسرائيل والمرحلة الأخيرة من حياة موسى. هذه الفترة الزمنية الطويلة بحكم العامل الزمني وعدم قدرة بني إسرائيل على إيجاد الخشوع في القلب، وإذا بالقلب أصبح قلبا قاسيا، يعني بعبارة أخرى الزمن سلاح ذو حدين بالنسبة إلى القلوب. أما أن يتمكن الإنسان من تحويل الزمن إلى عامل بناء للخشوع، وأما أن الزمن إذا لم يستطع الإنسان أن يحول الإيمان والزمن إلى عامل الخشوع فإن القلب سوف يتحول إلى قلب القاسي.
شيخنا هناك اتصال معنا أستمع عليه، تفضلوا. من معنا؟ نعم انقطع الاتصال. شيخ مازن، يعني هذا الإيمان نستطيع أن نصوره هكذا أنه عبارة عن إشعاع يغطي كيان الإنسان، يجعل القلب لينا، وهناك جاذبية كبيرة تجاهه، فإذا قل هذا الإشعاع نتيجة طول الأمد وتقل هذه الجاذبية يصبح القلب متحجرا. يعني قسوة القلب هذه في بني إسرائيل حصلت بعد عشرات السنين، فكيف بطول الأمد الذي حصل بعد وفاة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا وهو عبارة عن 14 قرنا؟
أحسنتم.
يعني ما يحدث الآن من أفكار تكفيرية تجاه المسلمين، يكفر بعضهم
تعبير
بعضها.
عن قسوة القلب،
تعبير عن قسوة
درجات
القلب،
قتل الطفل،
نعم،
التفجير،
يعني ما حدث في يوم عاشوراء بعد عشرات السنين من المرحلة الأولى في الإسلام كان في قمة القسوة. اليوم نحن نعيش في يعني لا يقاس ذلك أبدا، يعني بقسوة كبيرة جدا، عشرات الأطفال بل مئات الأطفال، مئات الناس الأبرياء يقتلون لمجرد أنهم يختلفون معهم في الفكرة، لمجرد ذلك. فإذا قسوة القلب التي نعيشها اليوم كبيرة جدا جدا، وبحاجة إلى أن يعود إشعاع الإيمان إلى قلوب المسلمين وبالتالي يعيش الإسلام الحقيقي.
أحسنتم. الواقع أن هذه قسوة القلوب أخي العزيز ليست فقط في هذا الوقت، ليست فقط في زمن الحسين، وإنما كانت في أواخر عصر النبي صلى الله عليه وآله. كما يعني نرجع إلى سؤالكم في بداية الحلقة أنه كيف نستطيع أن نقرأ واقع المسلمين في آخر أو في عصر النبي أو في ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، كيف نقرأ ذلك الواقع من خلال هذه الآيات المباركة من سورة المائدة. الواقع أنقل هذه القضية التي ينقلها البخاري في كتابه في أكثر من موضع، وهي تعبر عن نمط قسوة القلوب التي كانت عند الكثير من المسلمين في آخر عصر النبي صلى الله عليه وآله، في القضية المعروفة قضية رزية يوم الخميس. فعن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، حسب البخاري يعني، وجعه، لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده.
يعني واضح
صريح، وهذا موجود في كتاب يعتبرونه من الصحيح.
نعم.
قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. أنت تصور أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في تلك الحالة ويقول له للناس: ائتوني بكتاب أكتب لكم لن تضلوا، ويقال له مجابهة صراحة قد غلبه الوجع. طبعا في بعض التعبيرات الأخرى أن النبي لا يهجر، وإنما ربما الكثير من الكتب حاولت أن تخفف لهجة وتعبير ليهجر القاسي، تم تخفيفه إلى مرحلة غلبه الوجع، لأن كثير من الرواة يعني بنتيجية قل بالمعنى بشكل أو آخر وليس باللفظ الدقيق، غلبه الوجع. لاحظوا كم هنا القلب قاسي بشكل أو آخر عندما يجابه النبي صلى الله عليه وآله بمثل هذه الكلمة. يعني كما أن بني إسرائيل انتقلوا بعد فترة زمنية طويلة من مرحلة المجابهة المضمرة إلى مرحلة المجابهة الصريحة في آخر عصر موسى عليه السلام، كذلك الكثير من أفراد المسلمين الذين كانوا يعيشون نمط من أنماط المواجهة مع النبي، لكن مواجهة غير مكشوفة، مواجهة مضمرة، لكن في آخر عصر النبي صلى الله عليه وآله تحولت المواجهة إلى مواجهة صريحة واضحة بشكل أو آخر. ثم يضيف البخاري ماذا يقول؟ قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله. لا نحتاج إلى ما يكتبه النبي، احنا كتاب الله يكفينا، حسبنا. فاختلفوا، لاحظ اختلفوا في يعني الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قسم يقول قربوا كتابا ليكتبه النبي، وقسم يقول لا تقربوا كتابا، يعني قسم مع رأي النبي وقسم آخر مع رأي مقابل لرأي النبي صلى الله عليه وآله. والوضع أن النبي صلى الله عليه وآله قاب قوسين وأدنى من ملاقاة ربه. انظر لهؤلاء الذين يوجدون في الغرفة ويمنعون من كتاب الله، كم يكتبون في قلوبهم القسوة وكم يؤسسون للقسوة في المراحل اللاحقة. هذه القسوة التي حصلت في يوم عاشوراء صحيح تجلت بمظاهرها الكبيرة في عاشوراء، لكن لو لم تكن هناك أجنة وبذور صح التعبير قد زرعت في تلك المرحلة، ما كانت لهذه الأمور أن تنمو في عاشوراء وأن تصلنا امتداداتها وارتداداتها إلى يوم الناس هذا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني، يعني النبي صلى الله عليه وآله قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الكتاب وبين كتابه. إذن الواقع فعلا الذي حصل على بني إسرائيل، يعني عندما نقارن ما بين اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وعبارة غلبه الوجع، نجد أن هناك اقتراب
يعني
الكثير.
شيخنا نقرأ من هذه الرواية عندما وصفه أو خاطبه أو قال للحاضرين غلبه الوجع، كأنه هذا الوجع يؤثر على عقل النبي
بالتحديد.
وعقل النبي هو يعني
إن هو إلا وحي يوحى.
نعم أحسن. وموضوع عندنا كتاب الله، وكأن التفصيل الذي احتاج إليه كتاب الله ليس لنا حاجة به. هناك اتصال معنا شيخنا، تفضلوا.
سلام قولا من رب الرحيم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
أحييكم وأنا فخور بهذا البرنامج الخير الطيب الموجه.
الله يحفظكم.
ننتظره بفارغ الصبر.
معنا الأخ الشاعر عبد الخالق محنة.
الله يحفظكم.
أهلا وسهلا.
أحيي كل الطيبين.
حياكم
الله. ميلاد حبيب الله الحسين ابن
سلام
علي بن أبي طالب.
سلام الله عليه.
تحياتي لكم كبيرة.
الله يحفظكم. الله.
أستاذنا وشيخنا الكريم.
الله يحفظكم.
عقوبة كل شيء بحسبه، أليس كذلك؟
بلى.
اللقمة التي نأكلها بشهوة بشهوة نفس يجب معاقبة البطن بالجوع. نظرة الحرام تعاقب العين بمنع النظر بالشهوة كذلك. القلب القاسي الذي ذكرته وذكرته بشكل وافي وكبير وجيد، القلب القاسي كيف معاقبته؟ أرجو تنوير ذلك. مع تحياتي وأمنياتي
لكم
بالخير والتوفيق.
أحسنتم.
شكرا لكم.
أحسنتم.
يعني هنا المقدمة قبل السؤال للشاعر عبد الخالق المحنة، كان هناك تعبير شاعري من الأخلاق في الحقيقة. نعم. وثم وجه إليكم السؤال شيخنا.
الله يحفظكم. الواقع نفس الآية الشريفة في سورة الحديد توضح لنا طريق علاج هذا القلب القاسي. الآية التي تقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني عدم ذكر الله هو الذي يؤدي إلى قسوة القلب، والعكس بالعكس، ذكر الله عز وجل هو الذي يحول هذا القلب من قلب قاسي إلى قلب ماذا؟ إلى قلب سليم. أحسنتم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن كما أن يعني طعام كل شيء بحسبه، أليس كذلك؟ نعم. كذلك طعام القلب هو مسألة الذكر الإلهي. إذن الواقع الذي كان يحصل في عصر المسلمين الأول أن ذكر الله كان يأتي يتلى من خلال القرآن من خلال النبي، ولكن هذا الذكر لم يكن ينفذ إلى الأعماق لكي يحول هذا القلب إلى قلب سليم، إلى قلب
يعني لم
مطمئن.
يتحول إلى واقع عملي متحرك.
أحسنتم
شيخنا. نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله للحديث، وإن شاء الله سنقرأ للإخوة والأخوات أرقام الإذاعة كي يتصلوا بنا لو شاءوا مباشرة. الأرضي 325706 للاتصال الأثير 0780019509. الأمنية مجاني 0760200515. أيضا للاتصال الآسيا 0770475#9.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟ كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
يلهيه المرديان المال والأمل، لم يدرب المنجيان العلم.
نعم شيخنا، نعود مرة أخرى إلى حديثنا، وكنتم قد تحدثتم قبل الفاصل، يعني كان في الحديث إجابة لي الأخ عبد الخالق المحنى، وكذلك نعود أيضا بعد إكمالكم للإجابة عن سؤاله إلى رزية يوم الخميس. أنا أقول شيخ مازن، كم كان هؤلاء الحاضرين عند النبي الأعظم يعني لم يكونوا موفقين تماما، يعني هم قرب الإشعاع، إشعاع الإيمان، يعني هذا الكون كله كان مركز الإشعاع هذا اللي يشع بالإيمان والنور في تلك الحجرة، وهم كانوا عنده وأراد أن يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا. وقال من قال تلك الكلمة عمر أنه غلبه الوجع، ففي الحقيقة يعني سلبوا التوفيق كل من قال وسمع وسكت عن ذلك. فهذا يعني رزية يوم الخميس لم نزل نعاني منها إلى الخميس هذا
اللي هم عايش من ذلك الوقت يعني.
نعم من ذلك الوقت. نعم.
بالنسبة إلى سؤال الأخ العزيز أيضا هناك إجابة ثانية إضافة إلى ذكر الله تبارك وتعالى كوسيلة من وسائل علاج القلب المريض أو القاسي. أيضا لدينا آية من سورة المائدة تتحدث عن العلاج بشكل ولو غير مباشر، عندما يقول القرآن الكريم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن نقض الميثاق يؤدي إلى قسوة القلب، والعكس بالعكس بطبيعة الحال، أن الالتزام بالميثاق يؤدي إلى اطمئنان القلب ويؤدي إلى كون القلب قلبا سليقا.
يعني شيخنا هذا الجعل كنتيجة طبيعية لابتعادهم عن الإيمان.
بالتأكيد. فإذا هذا بالنسبة إلى سؤال الأخ العزيز. إذا انتقلنا إلى خطوة جديدة، وهي أنه كما أن طول الأمد على بني إسرائيل قد أدى إلى قسوة القلوب، كما أن طول الأمد على المسلمين أيضا قد أدى إلى قسوة القلوب كما رأينا، أيضا في عصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن طال الأمد، مرت السنة الأولى الثانية الثالثة بعد الجمل والنهروان، بعد أن وصلت صفين إلى ما وصلت إليه، أيضا بدأ نمط من أنماط التباطؤ في المعسكر الذي كان يعني يقاد من قبل الإمام علي عليه السلام. وهنا أنقل هذا المقطع من نهج البلاغة المبارك الذي يتحدث عن هذه القضية. يعني كما أن بني إسرائيل قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، كما أن بعض من كان مع النبي كان يقول غلبه الوجع، فلننظر إلى حال المسلمين مع الإمام علي عليه السلام بعد طول الأمد، بعد تلك المعارك الطاحنة كيف كان حالهم. في الخطبة وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد.
نعم هناك اتصال معنا، شيخنا لو سمحتم تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لسماحة الشيخ.
الله يحفظكم
جميعا كل كادر.
الله يحفظكم. الاسم الكريم.
اسمي المستشفى الموالية.
نعم.
وعندي سؤال لو سمحت سماحة الشيخ.
بلي.
طبعا احنا يعني انا اعيش في مذهبين والحمد لله، لكني شيعية والحمد لله. الوالد غير شيعي.
بلي.
فاسمع من عنده انه عفوا حديث ثقلين، احنا نقول انه كتاب الله وعتاتي، هم يقولون كتاب الله وسنتي. اعود الى حديث سماحتك قبل شوية بيت انه عندما النبي على فراش الموت وقال من قال انه يهجر.
طيب غلبه الوجع، انا نقلت عبارة غلبه الوجع
كما في البخاري.
نعم في البخاري بلي، نقلت عن البخاري غلبه الوجع بلي.
نعم غلبه الوجع على كل، لكن أنا أقول سنتي من أين أخذها إذا النبي أخذ غلبه الوجع ولم يستطيعوا أن يكتبوا هذه السنة، السنة من أين أخذها؟
بدي
وهذا سؤال. شكرا.
أحسنتم.
أهلا وسهلا. طبعا الأخت الفاضلة التي يعني تقول الموالية في موضوع تفصيلها أنها شيعية ووالدها سني لا توجد مشكلة في هذا الموضوع، يعني البيت إذا كان الوالد من مذهب وهي من مذهب بالتالي هم مسلمون، يعني لا ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع. والحديث الذي نقله سماحة الشيخ مازن الكربلائي من صحيح البخاري، نحن نبحث واقع حال في معطيات هذه الأحاديث وفي رزية يوم الخميس. نعم
أحسنتم. طبعا أنا ألفت النظر أنه هذا الحديث كتاب الله وسنتي، هذا الحديث لم ينقل حتى بعنوان انه حديث صحيح في صحاح اخواننا اهل السنه
غير متواتر.
هو حديث نستطيع ان نقول من حديث الموضوع لا اساس له. الحديث المعروف بين المسلمين هو كتاب الله وعترته.
يعني اذا كان حديث موضوع يعني لا نتحدث عن تواتره او انه من اخبار احد.
وانا اؤكد لك انه ليس فقط نحن نقول هو من الحديث الموضوع، هناك الكثير من علماء السنه يقولون بانه من الاحاديث الموضوع التي لا اساس لها.
فعلا.
كل ما هنالك ان الدعايه الامويه استطاعت ان تصعد ببعض الأحاديث الموضوعة بحكم التكرار المستمر والمتواصل على طريقة اكذب اكذب حتى يصدقك الناس واكذب اكذب حتى تصدق نفسك، فتحول حديث وسنتي كتاب الله وسنتي وكأنه حديث متواتر وكأنه حديث موجود إن صح التعبير في صحاح المسلمين كما هو واضح. ومع الأخذ أيضا فعلا أنه على فرض كون هذا الحديث صحيح، على الفرض كون هذا الحديث كتاب الله وسنتي صحيح، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد غلبه الوجع فحينئذ من أين سوف نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن على هذا الأساس نرجع مرة أخرى إلى عصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كيف كان حال الناس مع الإمام علي عليه السلام؟ لاحظ ماذا يقول هنا في النهج: وقد تواترت عليه الأخبار، يعني على الإمام علي عليه السلام الأخبار، باستيلاء أصحاب معاوية، يعني في الفترة الزمنية الأخيرة من حياة الإمام علي عليه السلام بدأ معاوية يتقدم في مختلف الأمصار ويحتل مختلف الأمصار على البلاد، وقدم عليه عامله، يعني على الإمام علي عليه السلام قدم عامله على اليمن وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن نمران، لما غلب عليهما بسر بن أبي أرطة، هذا أحد القادة لمعاوية الذي فعل ما فعل، فقام عليه السلام على المنبر ضجرا، لاحظ ضجرا بتثاقل أصحابه. هذا يذكرنا بقضية بني إسرائيل، كيف أن بني إسرائيل كانوا يتثاقلون وكانوا يقولون لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. أصحاب الإمام علي في كثير من مواقعهم في الفترة الأخيرة من حياة الإمام علي عليه السلام أيضا كانوا يتثاقلون بتثاقل أصحابه عن الجهاد ومخالفتهم له في الرأي. لاحظ يعني كما أن بني إسرائيل عصوا القيادة، عصوا موسى، كما أن المسلمين عصوا النبي صلى الله عليه وآله في كثير من مواقعهم، كذلك عصيان الإمام علي عليه السلام. فقال الإمام: فلننتظر ولنستمع إلى ما قاله الإمام علي عليه السلام حسب هذا النص. فقال: ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها، يعني أغلب الأمصار الأخرى قد احتلها معاوية بشكل أو آخر، إن لم تكوني إلا أنت الكوفة تهب أعاصيرك فقبحك الله، إلى أن يقول: أنبئت ببسرا قد اطلع اليمن، وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل. لاحظ يعصون الإمام علي عليه السلام وهو على الحق، وأولئك يطيعون إمامهم وهو على باطل، وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. إذن هذا أمر الفساد الإداري ليس هو أمرا جديدا صح التعبير، وإنما منذ زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان موجودا. فلو ائتمنت أحدكم على قعب، فالشيء بسيط جدا جدا، لخشيت أن يذهب بعلاقته. ثم الكلمة الهائلة التي يطلقها الإمام علي عليه السلام حسب هذا
يشكو إلى ربه:
اللهم إني قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني، اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء، أما والله لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم. طبعا إلى آخر الكلام. إذن على هذا الأساس نجد أن التاريخ نفس التاريخ، وهو أن طول الأمد إذا لم تستطع الأمة أن تستفيد من الزمن في سبيل جعل قلبها قلبا خاشعا، فإن هذا الزمن سوف يعمل عملا معاكسا فيحول القلب إلى قلب قاسي. وأول درجات قسوة القلب وأهم درجات قسوة القلب إن هذا القلب القاسي سوف يدفع صاحبه إلى معارضة المعصوم، إلى التمرد على المعصوم، سواء كان هذا المعصوم هو النبي موسى عليه السلام أو كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه.
أحسنتم شيخنا، لنأخذ فاصل آخر ونعود للحديث إن شاء الله تعالى.
يا ربنا عجل ظهور القائم المهدي ليملأ أرضنا عدلا ويطفئ حرقة الوجد وتحلى في دنيانا فتغدو فيه كالشهد فلا ضيم يعاودنا ولا ظلم بوادينا إمام العصر وفينا فقد فاضت مآقينا دموعا ترفع الشكوى إلى الخلاق بارينا إلى الخلاق بارينا أي ابن المصطفى أحمد ويا ابن الفارس الأمجد ويا ابن بضعة الزهراء ذات المجد والسؤدد متى تزهو بك الدنيا.
نعم هناك اتصال معنا, تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام أخوان العزيز,
حياتنا اسمك,
كيف الحال؟ الله يحفظكم,
رجب مبارك إن شاء الله عليكم وعلى الشيخ مازع جميع المستمعين.
أهلا وسهلا بكم.
بالنسبة أنا أريد يوضح لي معنى الحديث المتواتر, يعني دائما نسمع سيد كمال الحيدري الحديث المتواتر, يعني المتواتر هل هو إجماع عليه من السنة والشيعة من باقي المراجع والعلماء؟ قال واحد شيء ثاني, يعني إحنا نشوف التطرف عند, يا ريت الشيخ علقنا عند ابن تيمية ضد محمد وآل محمد والأكاذيب عن الصحابة وعن أهل البيت وعن علماء الدين. بالفترة الأخيرة ظهر كتاب أنه يكتب باسم سيد كمال الحيدري, والبارحة أنا أوضح الإخوان اللي يسمحوني إذا اعتراض حسينية سيد كمال الحيدري نفي ونفي يعني قاطعا, قال هذا ما يظهر عني أنا شيخ الإسلام ابن تيمية أقول شيخ الإسلام, كيف تهجم على علماء قادع النجف؟ يا ريت شيخ مازن
ما واضح سؤالك أخي العزيز, بس وضح لنا.
وضح السؤال الثاني.
قلت لك شيخنا جاي تهجمون على علمائنا ورموزنا مثل سيد كمال الحيدري.
نعم بي نعم بخصوص السيد الحيدري
يعني يطبعونه باسمه وهو البارحة نفاء.
نعم واضح واضح, شكرا لكم.
أحسن
حياكم الله.
بالنسبة
يسأل عن مصطلح الحديث التواتر. المتواتر أحسن. أو مصطلح خبر الآحاد. لا بس
الواقع أنه الخبر تارة يكون خبر واحد يسموه خبر الواحد, يعني الخبر الذي لا يفيد القطع واليقين. كل خبر لا يفيد القطع واليقين حتى لو كان بأكثر من طريق هذا يسمى خبر واحد. وأما الخبر الذي يفيد القطع واليقين
لا يفيد علما ولا عملا, خبر الآحاد
الذي يفيد القطع واليقين, فحينئذ هذا الخبر يسمى خبر متواتر. لماذا يعني خبر متواتر؟ يعني أن هناك عددا كبيرا من الرواة قد رووا هذا الخبر بحيث يمتنع تواطؤ هؤلاء على الكذب.
أحسنتم.
نفترض
نعم ليستمع إلى اتصال آخر من الأخت المستبصرة. نعم تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
أرجو المعذرة سمعت الشيخ وحضرة المقدم البرنامج, أنا ما وضحت المسألة اللي أريدها بصورة صحيحة لأنها كنت شوية مرتبكة.
بلي
فلا تسمح لي دقيقة.
بلي
يعني إحنا من خلال ما إحنا في بيت يعني مختلف في المدامج فاشترنا بأنه الحديث وصلنا فيه أنه خبر اللي قال الذي غلبه الوجع, وأنا ما أريد يكتب كتاب ثاني حتى المسلمين لا ينشغلوا على القرآن مصحيح يجب مثله. فإحنا فكرنا قلنا أنه إذا هو حريص على القرآن فكيف يقول وصلنا فيه؟ يعني لا السنة راح يطبع كتاب ثاني أحاديث وروايات النبي صلى الله عليه وآله ويضعها في كتاب يصير مثل القرآن, فهكذا هو زاد على الكتاب ثاني مع القرآن. لكن إذا قلنا عبرتي هو يختلف الميزان, كتاب الله والمفسر مو كتاب الله وسنة, يعني كتاب الله وكتاب ثاني.
بدي
هذا ما يعني ما فكرنا به واستقلنا به.
بدي بارك الله.
واضح السؤال لكم شيخنا.
بدي
نعم أختي الفاضلة لو سمحتي يعني خلي يكون مداخلتكم وسؤالكم بدون ارتباك, وما نحب تكررين أنه في البيت الواحد عدة مذاهب, هذه مسألة طبيعية جدا أنه في البيت الواحد عدة مذاهب. على كل حال يعني أنتم في دين الإسلام ولا توجد مشكلة بخصوص تعدد المذاهب. يعني نحن نعالج الموضوع يعني بشكل موضوعي، قضية رزية يوم الخميس، والمداخلة الثانية واضحة إن شاء الله، تأخذوا راحتكم وتستمعون إلى الإجابة من الشيخ. تفضل.
حسنتم.
عفوا، يعني مو مسألة ارتباط المؤسسات المذاهب، إحنا الحمد لله والشكر عرفنا طريقنا وعرفنا أن النسبة، لكن هذه المداخلة يعني تتذكير تتذكير لمن يستمع أنه هل يصح أن نقول مثلا كتاب الله وكتاب ثاني، أو كتاب الله ومفسرون، هكذا نحن نفهم الحديث. وأرجو
أن تبارك الله فيك
على الارتباط
مرة ثانية. شكرا لكم.
نرجع مرة ثانية إلى سؤال الأخ العزيز،
الأخ بدر الأعرجي،
بدر الجعفري،
بدر الأعرجي أو الجعفري،
جعفري بلي. فإذا مصطلح المتواتر هو هذا، وهو أن مصطلح المتواتر أنه ينقل الحديث مجموعة كبيرة من الرواة بحيث يمتنع تواطؤ هؤلاء على الكذب. يعني لنفترض أحيانا يكون العدد اللازم للتواتر ولإيجاد التواتر 5، أحيانا 7، أحيانا 8، تبعا لاختلاف نوعية المخبرين الذين يخبرون بالحديث. تارة الذين يخبرون بالحديث ثقات جدا، فحينئذ يكتفى بأربع أو 5 لكي تحصل درجة القطع واليقين، وتارة الذي ينقل الحديث أعداد من غير الثقات أو أعداد من الذين وثاقتهم ليس بالمستوى المطلوب، فحينئذ نحتاج إلى أعداد أكثر. المهم أن الضابط في الخبر المتواتر هو ذلك الخبر الذي يولد القطع واليقين. أما إذا لم يولد القطع واليقين فهذا الخبر ليس بخبر متواتر، وإنما يسمى بخبر واحد، سواء كان هذا الخبر الواحد الذي يرويه هو راوي واحد أو يرويه بطرق متعددة.
سؤاله الآخر حول السيد كمال الحيدري، يقول هناك يعني فبركة أو شيء من هالقبيل بحقه أنه يتكلم على العلماء، نحن لم نسمع ذلك.
أنا شخصيا يعني البرنامج ليس يعني موضوع الإجابة.
نعم فعلا فعلا. إذا نعود مرة أخرى إلى الأخت.
أحسنتم. بالنسبة للأخت واقعا
الحديث الشريف،
أحسنتم. بالنسبة للحديث كما ذكرت في البداية أنه أصلا حديث سنتي ليس بثابت، حديث سنتي ليس فقط نحن الذين نقول، وإنما بعض علماء السنة أيضا يؤكدون على أن هذا الحديث هو حديث موضوع ولا أساس له، وأنه نقل في بعض الكتب ليست الكتب المعتبرة جدا. فإذا على هذا الأساس لا يستطاع أن يعتمد على هذا الحديث إذا كان نفس أبناء السنة لا يعترفون به. نعم أصبح لهذا الحديث رواج واسع النطاق بحكم الدعاية الأموية المستمرة المتواصلة، بحيث ما من خطبة من الخطب إلا ويتلى هذا الحديث. فبعد مرور قرون من الزمن وبفعل هذا التكرار المستمر المتواصل، قد أصبح هناك وهم عند كم كبير من المسلمين على أن هذا الحديث هو الأحاد من الأحاديث المتواترة، والواقع أنه ليس له أساس. نعم، حتى بعد ذلك نتناقش أنه هذا الحديث لو كان ثابتا فحينئذ هذا الكتاب الذي مثلا أمر به كيف سيكون كتابا ثانيا.
والذي يريد أن يتأكد من صحة الحديث بإمكانه أن يراجع كتب الحديث وكتب الرجال عند أخواننا أهل السنة.
أحسنتم. نعم. نرجع مرة أخرى أخي العزيز إلى الآيات الشريفة من سورة المائدة، الآيات التي تتحدث عن قصة التيه لبني إسرائيل. هذه القصة التي ساقها القرآن الكريم في هذه السورة، هذه السورة التي هي آخر سورة مفصلة من القرآن الكريم نزلت على النبي صلى الله عليه وآله، تتحدث عن جملة من القضايا. من أهم هذه القضايا هي قضية الولاية وتذكير الناس بالمواثيق التي يفترض أن يلتزموا بها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في ظلال هذه الأجواء نزلت قصة التيه بطبيعة الحال. وعند المقارنة والمقاربة ما بين قصة التيه التي حصلت في حق بني إسرائيل من ناحية وأجواء سورة المائدة التي تتحدث عن مسألة الولاية، نفهم هذا الارتباط الوثيق فيما بينهما، وهو أن قصة التيه كأنها تريد أن تقود المسلمين، ينبغي عليكم أن تطيعوا أمر القائد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا تتولوا ولا تنقلبوا ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، كما حصل مع موسى عليه السلام. فإذا قصة التيه هي واقعا عبرة للمسلمين المسلمين كما يقول القرآن الكريم في سورة يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذا قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في قضية التيه يفترض أن تكون عبرة للمسلمين الذين جاءوا بعد هذه القصة بفترة زمنية طويلة، عبرة يأخذوا منها الدرس، يأخذوا منها الدرس البليغ حتى لا يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل. ولكنه مع الأسف الشديد، رغم أن القرآن قد تلا هذه القصة، لكن مع الأسف أن المسلمين لم يستطيعوا أن يستوعبوا، خاصة إذا عرفنا أن هذه القصة الواقع هناك آراء تقول أنها قد نزلت قبل معركة بدر، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بحوالي عقد من الزمن، بناء على أنه قبيل معركة بدر عندما حصلت استشارة من قبل النبي صلى الله عليه وآله المسلمين، قال المقداد لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل نبيها اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. فعلى هذا المقداد قد سبق إلى ذهنه قصة التيه. على هذا الأساس، رغم أن القرآن الكريم قد بكر في إعطاء هذه القصة للمسلمين، ولكن مع ذلك لم يكن هناك من الوعي الكافي حتى تستوعب هذه القصة وحتى تتحول إلى عبرة ودرس يحصن فيها المسلمون أنفسهم من الانحراف الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله. أحسنتم شيخنا، يعني درس التيه درس كبير لنا في حياتنا. طبعا هذا التراجع الذي يحصل نتيجة قسوة القلوب عادة يحصل بعد الانتصارات الكبيرة، بعد التغييرات الكونية بمستوى ما حصل في زمن موسى، بمستوى ما حصل في زمن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، كذلك في الانتصارات الجزئية الصغيرة لنا عبرة في ذلك. يعني بعد الدعاء على الظالم، دعاء الثكلى، دعاء الأيتام، دعاء كل المظلومين على الظالم المعين المحلي لنقول ذلك، صدام مثلا، وبعد استجابة الله تبارك وتعالى لدعائنا وسقوطه، يعتبر هذا النصر نتيجة الصبر والاستقامة. كذلك ينبغي لنا أن نأخذ عبرة في ذلك، أن نبقى على استقامتنا، وأن نحول هذا النصر الإلهي إلى واقع حي في إقامة القسط والعدل بين الناس، وإلا نتراجع مرة أخرى ونشكو من ظالم آخر، أليس كذلك شيخنا؟
الله يحفظكم إن شاء الله.
شكرا لكم، بارك الله فيكم. إن شاء الله في الحلقة القادمة أيضا سنتناول موضوع التيه
إن شاء الله،
لم نخلص منه
إن شاء الله.
شكرا لكم إخوتي وأخواتي الأفاضل، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.